لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. قبل ما أقول لكم وش راح نتكلم عنه اليوم، ودي أتكلم عن شيئين. الأول أنه راح ناخذ إجازة في فترة العيد، ففي الغالب البرنامج راح يتوقف يعني لمدة أسبوعين أو يمكن حتى ثلاثة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يمكن الكثير منكم ما يعرف أنه بودكاست السوق فيه له نشرة بريدية أيضا تدار من قبل ثمانية. النشرة هذه توصل لبريدكم الإلكتروني كل يوم اثنين الصباح، فيها أهم الأخبار اللي صارت في المنظومة خلال الأسبوع، وأيضا فيها تلخيص لما ذكر في الحلقة عن بعض الأخبار. فتقدر إذا أنت مشغول ما تبغى تسمع الحلقة، أو تبغى تعرف أهم الأخبار قبل حتى ما تفضى وتسمع الحلقة، تقدر أنك تشترك في النشرة البريدية للسوق من خلال موقع ثمانية أو من خلال صندوق الوصف لحلقة البودكاست أو في اليوتيوب. فأتمنى أنكم تشتركون في النشرة. يعني أتوقع وصلنا اليوم يمكن أكثر من 7000 مشترك معانا في النشرة، ونتمنى أنهم يزيدون. وإذا تشوفونها يعني لطيفة وعجبتكم أصلاً، نتمنى أيضا أنكم تشاركونها مع ناس تعتقدون أنهم مهتمين بهذا النوع من المحتوى. وهنا أقول لكم يعني أيضا حتى الحلقة هذه إذا جازت لكم، دائما يعني نستانس إذا شاركتوها مع ناس تعتقدون أنهم مهتمين بهذا النوع من المحتوى. وطبعا أي دعم إيجابي، سواء من تقييم للبودكاست على منصات البودكاست المختلفة، أو حتى ترك ملاحظات في برامج البودكاست أو في اليوتيوب، صراحة تعنينا الكثير، وتأكدوا أن حنا نقراها لأنها تهمنا، ودائما يعني نستلهم تغييرات في البرنامج من تعليقاتكم. فكونوا كرامة معنا بالتعليقات على أساس نقدر نطور ونحسن من البودكاست بشكل مستمر. طيب، الحين بتكلم عن الحلقة. حلقتنا اليوم بدأناها بالحديث عن المضاربة بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ. يعني شيء جدا مضحك وغريب ويكاد لا يصدق. تكلمنا أنا وعبد الله عن الموضوع بطريقة طريفة نوعا ما، وبعدها انتقلنا للحديث عن التباطؤ العجيب اللي قاعد يصير في المنظومة المحلية ككل. تباطؤ مقارنة بالعام الماضي، 50% في النصف الأول و 80% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. فوش اللي قاعد يصير؟ وش الخفايا؟ وش الأسباب؟ هل ممكن يكون في ارتداد في النصف الثاني من العام الحالي ولا لا؟ نقاش مطول صراحة حول هالموضوع. بعدها انتقلنا للحديث عن آخر التحديثات المرتبطة بشركة OpenAI، وكيف أنهم قاعدين يفكرون بتطوير متجر للتطبيقات مثل ما تنبأنا حنا أيضا سابقا في إحدى الحلقات. فأيضا نقاش حول هذا الموضوع، حول النماذج اللغوية بشكل عام، وحول شركة ميسترل اللي جمعت 113 مليون دولار. أما الآن فاستمتعوا، وكل عام وأنتم بخير.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
عبد الله، أنا ما أدري إذا أنت شفت ولا لا، لكن في مضاربة في مضاربة بتصير.
مضاربة غير متوقعة، يعني قاعدين نشوف حروب مختلفة، بس المضاربة جت بشكل غريب.
هذه لا كانت لا على البال ولا على الخاطر صراحة. يعني آخر شيء ممكن أتوقع، أنا توقعت هذه نهاية العالم، ممكن نشوف شيء زي كذا، لكن إني أشوف إيلون ماسك يتحدى مارك زوكربيرغ في مضاربة، يعني حرفياً مضاربة في الطلعة، ومارك زوكربيرغ يقبل التحدي. يعني صراحة شيء، لو أقول لك هذه رواية خيال علمي ما بتصدق.
اسمع، وش اسمه دانا وايت حق اليو اف سي، منظمة القتال، يقول قاعدين نتكلم في الموضوع وشكلها جدية، يعني شكل
مارك صار لسنة
يعني واشوف ال يعني ما ادري وش كلهم شركات مدرجه والناس اتوقع بتقول ما ودي رئيس تنفيذي يندبج، يعني اتوقع هذا طبيعي من المستثمرين.
طبعا يعني المثير يمكن اكثر من كل هالشيء انه كيف صارت السالفه، يعني انا شفت انه قاعد تحاول اتبع كيف صارت السالفه. يعني باختصار احد المؤثرين في تويتر كتب تعليق عن اخر منتج تكلمت عنه واصدرته فيسبوك اسمه ثريدز، زي الثريدات
اللي هم اللي منافس تويتر يعني
بالأساس. بالضبط. وكتب بعض التعليقات السلبية عن المنتج وإن كيف فيسبوك قاعدة تحاول إنها تنافس تويتر، وكيف إن مدير المنتجات في فيسبوك قال إن إحنا انتبهنا إن العملاء أو المستخدمين يبحثون عن منصة زي تويتر لكنها تدار بعقلانية أكثر. فطبعا التعليقات هذه استفزت إيلون ماسك، راح ورد وقام يتهكم على فيسبوك ويقول الحمد لله ان مارك زوكربيرغ راح ينقذ العالم ويصير كل العالم تحت ضغطة زر بيده، هذا بالضبط اللي الكرة الأرضية يعني تحتاج الحمد لله. بعدين جاء مغرد انا شفته عنده حسابه 78 متابع، رد على إيلون ماسك وقال له انتبه ترى مارك معروف انه له فتره قاعد يتدرب على الفنون القتال البرازيليه، فرجاء يعني الزم الحذر عشان لا يتوطى في بطنك يعني.
جاء قال خلي يجي خلي يقابلني.
بالضبط، يعني الرد العجيب من إيلون يعني قال اسمع انا مستعد يعني اقاتله في حلبه مغلقه اللي يسمونها الكيج حقت الام ام اي المارشال ارتس. ففجأة في عالم موازي اسمه انستغرام، هذا الكلام كان كله في تويتر، عالم موازي اسمه انستغرام فجأة يطلع الشيخ مارك يحط في ستوري البوست حق سالفة إيلون ويكتب على طراز يعني سائقي كل طلبات تطبيقات التوصيل، يكتب ارسل لي الموقع.
يعني
ما الذي يحدث؟
بتوصل لي بوكس هذا التوصيل اللي بيصير. أم إيلون ماسك تقول إنها تكنسلت الحمد لله،
يعني هي ما ودها، هي ما ودها،
لكن يعني يا أخي تصير، يعني لو صارت هذه حتى لو مزح يعني مباراة إكزيبيشن أو يعني للجمهور غريبة، يعني ترى كل السالفة عالم موازي، يعني إذا صارت الصراحة يعني وش
هل نحن وحدنا؟ عاد لكس فريدمان رد يقول حلو، هذا بالضبط الاستثناء اللي كنت أتمناه في العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه أو السيميوليشن، فعالم المحاكاة اللي احنا فيه، فأنا أؤيد يعني هذا النوع من التغييرات في العالم.
بس معاذ أنت أرسلت لي تكنيك إيلون ماسك اللي مو بسري
أنت
يبدو لي
أنت
وش عنده إيلون ماسك، لأن مارك متدرب زي ما قلت وفاز بطولة ما أدري بطولتين
مارك، يعني فيديوهاته ما شاء الله منتشرة وقاعد يقاتل من فترة، وحتى تكلم مع أليكس فريدمان عن الموضوع وقال قديش أن الجوجيتسو اللي هي فنون القتال البرازيلية تعني له الكثير، لكن ماسك معروف أنه ما عنده ما عن جدتي. لكن في قبل سنة ونص تقريبا طلع في بودكاست حق كذا مراهقين أمريكان اسمه فول سنت، فكان يسولف وكذا وقال أنا ترى عندي صديقة وتتدرب ورياضية ومدري إيش وكذا، لكن أنا أقدر أغلبها في أي لحظة أبغاها. قالوا له كيف؟ قال قلت له تعالي نتضارب، وأول ما جينا نتضارب على طول انسدحت فوقها وخلاص، تقول ما تقدر تتحرك، وهذه الحركة مسميها والروس، مسميها والروس
تكنيك الفقمة، يعني أتوقع يمكن ترجم.
فكل حين صار كل الميمات فقمة وإيلون ماسك ومنسدح.
بس هو قال في نفس المقابلة ذيك إنه خليني أوريك ليش فيه أوزان مختلفة في الملاكمة ولا الفنون القتالية، لأنه ما ينفع تتحارب مع ناس مع واحد وزنه مختلف. فهذه نقطة سلبية لمارك، يعني نكون واضحين تدريبك.
بس أنت أرسلت تغريدة أيضا فيها وزن مارك وفيها وزن إيلون ماسك، الفرق ترى يعني مو كبير، توقعت أكبر من كذا، يعني إيلون ماسك 180 باوند ومارك 150 باوند. يعني ما حسيت ذاك الفرق الكبير، حول 15 كيلو يعني.
بس الطول بعد يعني أنا ما قد جربت تكنيك الفقمة، ما أدري إذا 15 كيلو يكفي ولا ولا لا، بس يعني ما أعرف الصراحة.
شوف عبد الله، أنا بس حب أقول لك أنا ترى مدرب مواي تاي في تايلاند، فأقول لك أحذر أحذر.
أنا مدرب في مطاعم كثيرة على تكنيك الفقمة، لو تبغى نقدر نشوف مين يفوز.
أتوقع لو بترجمها للعربي بتصير سدحة ما بعد البخاري.
القاتلة.
لا يا أخي والله يعني ما أدري، يعني من جد لا تعليق، الموضوع غريب والله العظيم. أني أنا شفت يمكن عشرات التغريدات وما صدقت الموضوع ولا تخيلت أنه ممكن يكون صدقي، إلين ما شفت التغريدات الأصلية حقت مارك والستوري حقت حقت إيلون والستوري حقت مارك. والله وإلى الحين مو مصدق وإيش اللي قاعد يصير، والله مستغرب صراحة.
المشكلة تتوقعها أكثر من إيلون مو من مارك، وهو قاعد يحاول يسوي 18 شيء وينقذ الشركة. بس
عبد الله قبل ساعة كتب بول غرام تغريدة يقول إذا كانت هذه السالفة صدقية فاللي أنا أستغربه هو الحكمة حقت مارك، لكن الحكمة حقت إيلون معروفة وقاضين منها.
عارفينها. اسمع، أنت متخيل حماس جو روغن لو صارت يعني بينبسط انبساط أو فايتينج أو يعني قتال وبودكاست ويعرفهم يعرف إيلون، يعني بتكون أفضل حلقتين جو روغن أعتقد وراء بعض في التاريخ.
والله شوف صراحة يعني بعيدا عن المزح شوي، لكن أتمنى لو يطلعون في مناظرة، يعني فعلا اثنين مهمين اليوم في العالم التقني ومن أهم رواد الأعمال بشكل عام ومن أهم يعني المجددين في العصر الحديث، يعني مسؤولين عن
كل تغييرات وجهات نظر في أشياء مشتركة، مو بس مو بس مواقع التواصل الاجتماعي لكن حتى الذكاء الاصطناعي. يعني مارك بدأ يصير عنده وجهات نظر معلنة واضحة، وإيلون عنده وجهات نظر لما تحدى أوبن إي آي يقول التسلا لو أننا بدلنا المهام. فصراحة بيكون نقاش جميل جدا. صحيح إن دائما نشوف الرؤساء التنفيذيين كل واحد الحالة يطلع في مؤتمر،
إيه لا وأيضا لا ننسى إن في بينهم خلافات كبيرة وانتقادات كبيرة ينتقدون بعض، فبالتالي جميل إنك تشوف. يعني أنا ودي تتحول من معركة قتالية إلى معركة، يعني معركة حوار بين الاثنين سواء مع جو روغن ولا مع أليكس فريدمان، يعني بتكون أعتقد مميزة. لكن أنا أتوقع السبين عبد الله حق السالفة حق القتال إنه بيقول لك قتال ودي وجمعيات خيرية وبنجمع فلوس لمحاربة أخطار الذكاء الاصطناعي، ويعني من ذا البربسة.
معاذ فوضى، حتى لو صار كذا يعني في طرق ثانية إنك تجمع فلوس لأخطار الذكاء الاصطناعي. بس تذكر لقاء ترى طلعوا ناس بيل غيتس وجيف بيزوس لعبوا تنس ب 2002 او 2003 بدل مو ملاكمة. بس تذكر لقاء ستيف جوبز وبيل غيتس كان في احد المؤتمرات نسيته، بس اتذكر ارسلت لي رابط
مؤتمر
كود. أذكر الكراسي حمراء والنقاش. أيوة. كان ممتاز الصراحة بين الاثنين، فلو فعلا يتناقشون مع بعض على نفس يعني على مواضيع تقنية أعتقد بتكون جميلة. هذه لسه أرجع لها كل فترة وفترة، كيف التوجهات اللي كانت أفكار كيف انطبقت على يعني في الواقع مع المستخدمين، فنشوف تتحول. هل أم ماسك تفوز ولا دانا وايت حق شركة الألعاب الفنون القتالية هي اللي تفوز وتسوي هذه المعركة؟
طيب عبد الله، احنا صراحة لازم نتكلم عن الفيل اللي في الغرفة. يعني احنا لنا كم حلقة،
شكرا على الترجمة المباشرة،
لنا كم حلقة ما تكلمنا عن جولات في المنطقة، جولات سواء كبيرة او يعني تحركات مهمة، بل حتى وتيرة الاستحواذات اللي كانت يعني مشتدة في بداية السنة بدأت تهبد وتنخفض. يعني ف يعني صراحة لازم نتكلم عن التباطؤ اللي صاير في المنظومة في المنطقة ككل. فصراحة أنا رحت قلت خلني أشوف يعني أقارن شوي، طبعا ما انتهى الربع الثاني بشكل كلي، لكن أعتقد بما أن هذا آخر أسبوع والأسبوع القادم أغلب الناس إجازات، فأستبعد وجود يعني أي أرقام كبيرة، لكن بنراجعها بعدين. لكن قلت خلني أقارن بين النصف الأول من العام الحالي والعام الماضي. يعني العام الماضي 2022 رغم أن يعني الكثير من المخاوف في الأسواق بدأت في الربع الثاني من العام الماضي،
بداية الربع الثاني صحيح
بالضبط. فيعني شفت أن العام الماضي جمعنا في النصف الأول من السنة 1.8 مليار دولار، طبعا السنة كاملة جمعنا في المنطقة 3.2 مليار، 1.8 كان في النصف الأول من السنة، وطبعا التباطؤ صار في الربعين الثالث والرابع بسبب التباطؤات اللي صارت في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة إلى آخره. طيب في الربع الثاني العام الماضي اللي هو المواجه للربع هذا اللي احنا فيه جمعنا 851 مليون دولار، يعني مليار كان في الربع الأول و800 كانت في الربع الثاني. طيب وش سوينا السنة هذه؟ إلى اليوم هذا جمعنا 990 مليون دولار في النصف الأول من العام، تقريبا انخفاض 50%. لكن في الربع الثاني اللي حنا فيه واللي صراحة قاعدين نعاني حنا على مستوى بودكاست السوق إن نشوف أخبار ملفتة، الله يعطيك العافية أسامة، 166 مليون دولار مقارنة ب 851 مليون دولار للربع الثاني العام الماضي، انخفاض يعني أكثر يمكن من 80% سنة على سنة. وطبعا إحنا يمكن علقنا نهاية العام الماضي بداية السنة هذه على الأرقام، وقلنا أن لسه المنطقة ما زالت يعني في حاجة لتمويل، ولسه في فجوة تمويل كبيرة، ومتوقع أن السنة هذه راح تكبر الأرقام عن السنة الماضية بسبب أن لسه ما زالت المنظومة عندنا صغيرة عكس المنظومات مثل الأمريكية والأوروبية اللي وصلت إلى أرقام كبيرة جدا ونسب يعني مرتبطة بحجم الاقتصادات وغيرها تعتبر متقدمة جدا. فما أدري إذا عندك تعليق صراحة يعني بناء على المسار اللي حنا ماشيين عليه يكاد يكون مستحيل إلا لو صارت معجزة في النصف الثاني من العام إننا نتخطى النتائج العام الماضي، بل في احتمال كبير أننا يعني نتراجع من 20% إلى 40% عن نتائج العام الماضي، وهذه تعتبر نسبة انخفاض ما هي بقليلة صراحة.
معاذ بالعكس أنا حتى أفكر 990 مليون النصف الأول تشمل عدد من الشركات اللي أعلنوا جولاتهم في مؤتمر ليب، وهو دائماً بالسنتين الماضية يعني تشوف فيه الصفقات الكبيرة. بس يعني الغريب إن كأننا متأخرين سنة عن الاستثمار الجريء أو أثر الاستثمار الجريء من بعض الاقتصاديات اللي فيها الاستثمار هذا كبير جداً. يعني النسب هذه من الانخفاضات شفناها السنة الماضية في مناطق مثل أمريكا الشمالية، أوروبا وغيرها. لكن قاعد أفكر هل هي طبعاً كحجم استثمارات كلي دائماً نشوفها مدفوع بشكل كبير من الجولات الكبيرة للشركات اللي في الجولة باء والجولة جيم، لكن كعدد استثمارات عدد صفقات يدفع بالغالب من الشركات جولة ما قبل البذرة والبذرة وغيرها. فبس وانت تتكلم جاء على بالي هل في شركتين ثلاثة نتوقع منهم جولات كبيرة كانوا قاعدين يستنون نهاية السنة الماضية وبداية السنة هذه التقييمات تتحسن شوي قبل لا يرجعون، لكن إذا استنوا فترة طويلة 6 شهور وعندهم مدرج هل يمكن يستنون لين 24؟ لكن أتفق معك يعني عندنا يعني كزخم شركات عندنا كثير ما قبل بذرة وبذرة من السنتين الماضية، لو أخذنا 8 أو 10 أرباع نتوقعها الآن تجي للجولة ألف، وبعض جولات ألف دور جولة باء، خصوصا مع التباطؤ العام حتى في الصرف يعني ما أتوقع المدرجات تكون خرافية والدورون استثمارات. أنا وياك قد تكلمنا عن بعض الصفقات اللي قاعدين نسمع عنها بس ما تعرف متى تغلق ولا متى تنشر، فمع الأسف ما أشوفنا نعوض 800 مليون دولار الفرق من النصف الأول في النصف الثاني كامل. يعني أشوف انخفاض السنة هذه بناء على نتائج النصف الأول. أتمنى أني مخطئ، لكن يعني أعتقد لازم يكون في ردة فعل أو ارتداد في الربع الأول العام القادم، أخذا بالحسبان أن ما نبغى شركات كثيرة يعني ينتهي المدرج عندها وتغلق بس لعدم توفر التمويل.
يعني بعض الشركات اللي تخطر في بالي اللي في مراحل متقدمة إلى حد ما، عندك شركة نون أكاديمي واللي تقريبا وصلت لمرحلة باء، يمكن لابد أن يكون لهم جولة مرتقبة. عندك شركة ساري واللي تعمل في مجال يستهلك الكثير من المال، فبالتالي نعتقد أنه
وصرفوا على استحواذات، ففي أشياء راحت صرف استحواذ وليس عمليات
بالضبط. وعندك أيضا تمارا يعني لهم فترة أيضا، ويمكن أيضا عندك سلة، لأنه سلة يعني ما شفنا سووا أي جولة من جولتهم ألف عام 2020، بينما منافسهم زد يعني سووا يمكن جولتين وآخرتها قبل شهرين أو شهر ونص تكلمنا عنها حول 45 أو 50 مليون دولار. فيعني في عندك يعني لاعبين محتملين ممكن يصير عندهم جولات يعني إلى حد ما كبيرة، وفي مراحل الباء والجيم وحتى الدال بالنسبة لساري على سبيل المثال. لكن عبد الله اللي أنا قاعد أشوفه أيضا حتى مدراء الصناديق يعني ما زالوا في حالة تشاؤم وحالة إحجام، واليوم هذا الشيء قاعد ينعكس في ديناميكية الصفقات. يعني اليوم رائد الأعمال هو اللي طارد وراء الصناديق، على عكس ما شفنا في عام 2020 و2021 لما كانوا مدراء الصناديق يطاردون وراء رواد الأعمال. يعني انقلبت الآية بشكل كلي اليوم، لدرجة يعني حتى الحين قبل العيد مثلاً شفت طلعت على كم جولة خلاص رائد الأعمال فاقد الأمل، يقول لك بعد العيد أن الصناديق خلاص يعني مأجزين أو ما يبغون يعني يلتزمون أو يسوون اجتماعات الحين إلى آخره. فيعني واضح أن الآية شوية انقلبت وفي إحجام وفي تشاؤم، وبنفس الوقت يعني في نوع من الترقب اللي يقول لك خلني أنتظر 3 شهور ولا 6 شهور كمدراء صناديق عشان نشوف وش حنا عليه. لا ننسى أن جزء كبير من الناس اللي استثمروا في 2020 و2021 استثماراتهم اليوم في الغالب ليست ناجحة، لأن أسعارها كانت مرتفعة، وأيضا كان في نوع من يعني
تفاؤل العام،
تفاؤل المفرط يعني. فبعضهم انلذع وبعضهم قاعد اليوم يعاني مع شركات إما قاعدة تفلس أو شركات ما هي قادرة تجمع أموال، أو حتى شركات يعني خلاص يعني في مراحل احتضارها. فهو قاعد يشوف من حوله صورة سلبية، يعني ترى ما يحدث خلف الكواليس اليوم صورة إلى حد ما دموية. فليش أنا اليوم أجي وأزيد يعني أغرق نفسي زيادة في السوق؟
بس معاذ ما تشوف في جزء من مدراء الصناديق، يعني سمعنا عن كم صندوق قاعد أو كم شركة استثمار رأس مال جريء قاعد تجمع صناديق يعني بعد صناديقها الأولى، وهي قد تكون علامة أن كمية الكاش أو الاستثمارات المبالغ اللي موجودة للاستثمار يعني انتهت أو شارفت على الانتهاء، لأنه صار لهم سنتين أو سنتين أو 3 سنوات حتى قاعدين يستثمرون. فكذلك قد يكون فيه توقيت في السوق، أتصور هذا عامل من وجود المبالغ للاستثمار. ما
أدري وش رأيك معاك. لا أتفق معاك، لكن المشكلة أعتقد لو تتكلم مع مدراء صناديق اللي قاعدين يجمعون اليوم قاعدين يواجهون صعوبة كبيرة. أنت قاعد تنافس معدلات الفائدة والأسواق العامة اللي قاعدة ترتفع، وأيضا قاعد تنافس الكثير من الأخبار السيئة، أو قاعد يعني تحاول أنك يعني تتماشى مع الكثير من الأخبار السيئة اللي صدرت عن الستارت ابس والشركات الناشئه في المنطقه وفي العالم. فبالتالي المستثمرين المحدودين او ال بيز اليوم في حاله احجام. فاليوم ما هو افضل وقت كانت كمدير صندوق تجي وتجمع، وهذا شفناه حتى على مستوى تايجر جلوبال. تايجر جلوبال قبل اسبوع كانوا يبغون يقفلون 7 مليار ولا 6.8 مليار، قفلوا 2.4 مليار. هذولي تايجر يعني بكل عد شراستهم وعلاقاتهم وأصول تحت الإدارة تتجاوز يمكن 40 مليار دولار. فتعال على مستوى مدير صندوق عنده صندوق 50-60 مليون يبغى يجمع صندوق جديد 120-150، ولسه ما أثبت في صندوق 50 أو 60 أنه راح يجيب مثلا عوائد مجزية حقيقية، بل حتى يمكن المحفظة عنده قاعدة تعاني،
خصوصا اللي ما تخارج. نفس النقاش اللي صار على مدراء صناديق في أمريكا، اللي ما تخارج ب 21 وزع شوي للمستثمرين.
وهنا أنا كنت صراحة في نقاش يعني مع أحد المدراء التنفيذيين الماليين المخضرمين صراحة في المنطقة وفي المنظومة، وكان يتكلم عن نقطة جدا مهمة أنا يعني أول مرة ألتفت لها. يقول المدراء الشطار هم اللي عرفوا أن السوق كان مرتفع، ولما حصلتهم فرص التخارج تخارجوا
في السوق الثانوي ولا غيره، يعني
أي ما في الصفقات اللي صارت وغيرها. بينما اللي طمع وقال أوه هذه جابت لي 10x وجابت لي 15x أبكمل وبركب قصة الاي بي او والطرح العام ومدري ايش، والله يا عبد الله شركات سواء انا مستثمر فيها ولا اصدقاء من حولي كان معروض علينا عوائد 8 مضاعفات ولا 10 مضاعفات قبل سنة، والكل يعني قال لا ومستحيل وكذا. اليوم الشركة يعني تكاد تكون تنفض انفاسها الاخيرة من 10x وكاش إلى أنفاس وشركات تحتضر شركات عدة مو بوحدة ولا ثنتين. فأيضا يعني هنا كان في نوع من الحكمة، شفنا بعض يعني مدراء الصناديق الصغيرة جدا مثل صندوق تنمو
في البحرين
أعلنوا قبل أسبوعين وقال لك حنا حققنا عوائد 6x. لو تناظر في 6x حقتهم تخارجات جزئية وتخارجات كلية من شركات ناشئة بحرينية.
بس أبي أوضح معاد نقطة 6 أضعاف على مستوى الصندوق، ترى نتيجة خرافية يعني في عالم رأس مال جريء، مع أنهم هم مستثمرين ملائكيين، فممكن بعض الناس يقول لك المفروض يكون أعلى، بس على مستوى المحفظة يعني لما تقارنها مع كامبريدج أسوسيتس قاعدة بيانات الصناديق وكذا يعني عائد مميز.
هو فعلا هذا سؤال يعني جدا صعب الإجابة عليه، متى أتخارج؟ لأن دائما تسمع، وهذه يمكن القصص اللي دائما تحير الشخص، يوم صندوق وما أدري إيش تخارج من فيسبوك في عام كذا
ندم إنما
لو إنه حافظ على الأسهم ولا لو إنه ما أدري إيش وكذا. فيعني صعب جدا، ما هو سهل، خصوصا لما يكون السوق في حالة انتعاش وتفاؤل. صعب انك انت تيجي تقول انا بطلع وبكتفي بالخمسة اكس، خمس مضاعفات، وبترك الخمسين اكس لغيري. تتطلب شجاعة وتتطلب شوية بعد نظر. لكن انا شخصيا تعلمت شيء، هو ان يعني التقييمات لها قواعد ولها اصول، متى ما خرجت عنها لازم يعني على الأقل ترجع رأس المال وترجع جزء جيد، عائد جيد عليه. تبغى عاد تغامر بالباقي الله يوفقك، لكن إذا صار التقييم جنوني، وهذا اللي شفناه دوليا
سيل
ومحليا
شوي. هذا قصدك يعني تكون تسيل شوي على الأقل ترجع رأس المال ولا أي شيء،
بس بناء على أصول وفنون التقييم. يعني أنا ما أتكلم إن إحساسك ولا شعورك ولا العائد عالي ولا يعني خلاص. إذا شركة يعني شركة ساس قاعدة يعني قاعدة تنباع على مثلا 20-30-40 مضاعف للمبيعات
يعني رجع بعض المبالغ وخلي الباقي لو تبي تجر.
وهذا يعني هذا احتشفناه الحين في جاهز، صح؟ يعني جاهز يوم وصلت 15 مليار تقييم كان في ناس لسه قاعدة تشتري، وكانت يعني تتداول على 90 مكرر للربحية، ولما انخفضت وصارت 5 مليار ما زالت تتداول على تقريبا 110 مكرر للربحية.
أوكي، واضح ما بعد الفاصلة هزت الرأس.
لا جد يعني، فهذا مثال ليس يعني أكثر، بس
بس معاذ، وأتذكر مثال ثاني في شركة أنا وياك كنا نفكر فيها ونعرض علينا شيء بالسوق الثانوي، ويعني دفعنا تقريبا أو أخذنا ما تغير المضاعف مع نمو الشركة، فدفعنا حق تغير السوق بدل ما يكون المضاعف أعلى بعد سنة تقريبا من النمو، والنمو الجيد قعدت تقريبا على نفس المبالغ، لأن يعني فعلا المستثمرين الثانيين يقولون يعطيك العافية بس المكررات تغيرت، فلسه تقعد على نفس مكرر استثمارك الشخصي. فشوف أنا أتصور في جانب آخر كمان يخيف مع الشركات اللي في المراحل المتقدمة، اللي هو قد تكلمنا في الموضوع قبل، مين هو المستثمر في المراحل المتأخرة خصوصا بعد
هذه المشكلة الثانية.
مين بيجي؟ المستثمرين الدوليين لسه قاعدين يشوفون سيكويا اللي كان ينظر للمنطقة بشكل جدي انقسم، أتوقع عندهم مواضيع أخرى يفكرون فيها اليوم، مع أن أتوقع لسه الشركاء لازم يفكرون بالاستثمار القادم، لكن أتصور بيكون عندهم إعادة نظر في الاستراتيجية، هل الشرق الأوسط بيكون أولوية ولا لا. المستثمرين الثانيين جربوا وقت النمو، لكن كثير من بعض يعني عدد منهم استثمر في مصر، ومصر مع الأسف كان فيها تحركات في بعضها إيجابية، لكن في عدد منها كذلك سلبي من ناحية العملة وغيرها، فكيف ينظرون المنطقة بشكل أوسع. يبقى لنا الأمل أن الصناديق تجمع، أو الشركات هذه الشركات الاستثمارية تجمع صناديقها القادمة عشان يكون عندها شهية للاستثمار، لأنه يكون لازم تستثمر خلال 3 إلى 5 سنوات من بعد جمع الصندوق، غير ذلك اعتماد الكلي على شركة شركتين كبار مثل سنابل والصناديق الخارجية ما ندري وش.
طبعا صندوق اليوم Invest Corp اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي 500 مليون دولار،
يعني هذا فعلا
لاعب جديد ويعني جاهز.
فيعني يبدو في ترابط بين الزوايا المختلفة اللي تكلمنا عنها، لكن نأمل أن نشوف المنظومة بشكل يعني ينتعش على الأقل النصف الثاني، وأتمنى في صفقات تمت لكن لم تعلن أكثر مما نتصور.
شوف أنا لو بتنبأ صراحة، يعني العام الماضي كان النصف الأول أفضل من النصف الثاني بكثير، تقريبا الثلثين، يعني ثلثين الاستثمارات كانت في النصف الأول والثلث في النصف الثاني تقريبا. والسبب كان أن التخوف بدأ في نهايات أو منتصف الربع الثاني واستمر إلى الربعين الثالث والرابع. السنة هذه اللي قاعدين نشوفها العكس، طبعا دخلنا على الربع الأول كان الوضع سيء، الربع الثاني ما زال الوضع إلى حد ما سيء، لكن الآن الأسواق العالمية بدأت تنتعش، والS&P وغيرها من المؤشرات قاعدة توصل إلى مراحل مرتفعة جدا وارتفاعات قريبة من قممها في عام 2021. يعني S&P اليوم 4400 تقريبا، 380، وكان هو 4800، فما احنا بعيدين عن القمة.
الS&P كمؤشر طبعا ما نبغى ندخل في الأسواق العامة بشكل كبير، لكن لما تفصلها ترى شركات التقنية هي اللي شايلة الموضوع، لكن بحكم حجمها، لكن لو شلتها ترى متحسن 1% 2% من بداية السنة، فقصته مختلفة. لكن اللي يقوده شركات تقنية، وهي اللي بتحمس غالبا المستثمرين رأس مال الجريء،
وهذا الإشارة اللي نبغاها. يعني إذا الشركات التقنية هي اللي تعافت بشكل أكبر من غيرها، فبالتالي القطاع التقني بشكل عام قد يعني يظهر مراحل التعافي، إن شاء الله تعافي مع نوع من الكثير من الدروس المستفادة من اللي صار في الفترة الماضية. فأنا أتوقع أن النصف الثاني من العام راح يكون فيه إن شاء الله استثمارات أكثر من النصف الأول من العام، لكن هل نقدر نحقق المعادلة العكسية، بحيث أن تكون ثلثي الاستثمارات السنة هذه في النصف الثاني بينما ثلث في النصف الأول، بحيث أنه نوصل تقريبا إلى نفس الرقم حق العام الماضي. يعني هذا هو السؤال. أعتقد بيكون صعب أننا نحقق نفس الرقم العام الماضي، لكن على الأقل ممكن يكون يعني بانخفاض طفيف من 20% إلى 25%.
معاذ، أنا ما شفت بيانات الربع الثاني لسه حتى المبدئية، لكن أتصور فيه كذلك فرق بين عدد من دول المنطقة. يعني الإمارات في الربع الأول ما كانت في مكانها مقارنة ب22. السعودية نمت نسبيا، أعتقد كانت أكثر دولة فيها استثمارات في الربع الأول. فكذلك أعتقد نتائج السنة هذه بيكون فيها تباين بين الدول، ما أتوقع بتكون
صورة شاملة. اطلاع سريع، شوف يعني الكل منخفض، لكن طبعا نسب الانخفاض يعني تختلف. لا تنسى عندك مصر يعني اختفت عن الساحة إلى حد ما.
صحيح.
الإمارات اليوم السنة هذه يعني أقل من العام الماضي بنسبة تقريبا 50%. السعودية نسبة الانخفاض أقل من 50، يعني حدود 30% أو 25%. لكن زي ما أنت ذكرت
على سبيل المثال،
لكن زي ما أنت ذكرت هذا بعد ليب اللي كان فيه عدة صفقات كاملة، فوش راح يصير في بقية العام؟ يعني في أسئلة مفتوحة لسه، أعتقد بدري نحكم يعني وش راح يصير.
أعتقد أتفق أنه بدري، بس ارتداد حتى المستويات السنة الماضية إذا فرق 25% أسهل بكثير عن الفرق في 50%، مو بس لأن طبعا النسبة أقل، لكن كذلك التعويض. يعني حتى في أشياء ترى تغير أسبوع أسبوعين تفرق كثير. رمضان، العيدين جو في الربع الثاني السنة هذه، بعض الصفقات تجي الصيف بيخلص بدري، ترجع يعني مقارنة أو الناس ترجع بعد إجازة الحج. فيعني هذه الأشياء تفرق.
طبعا هنا ترى في نقطة مهمة يعني يمكن جدلية شوي. أنا لاحظت أن أغلب اللي يعدون البيانات في المنطقة مستثنين جولة كريم $400 مليون حقت إي آند، وأيضا جولة ستارز بلاي $165 تقريبا مليون بحكم أنه معتبرينها هذه استحواذات وليست جولات، مع أن طبعا كريم على الأقل تدعي أنه هذا عبارة عن جمع رأس مال، أنا ستارتاب موجود وبصرف هذه الفلوس، هذه الفلوس ما راحت لملاك سابقين، وإنما هي فلوس أنا جمعتها عشان الصرف الرأسمالي، عشان الاستثمار، عشان التوظيف. فطبعا هنا يجي في خط يعني رفيع، هل هي فعلا
لأنه مبلغ كبير،
لأن المبلغ هذا راح يدعم المنطقة. يعني من 990 ننتقل إلى 1.5 مليار أو 1.4
يعني يعتبر الفرق عادي يعني.
إيه بيصير على كذا قريبين مرة من مستويات العام الماضي. فيعني في أيضا هذا النقاش الفلسفي، لكن احنا خلنا نمشي على الأقل على البيانات الموجودة، ممكن بعدين احنا في السوق نطلع نسخة خاصة بعد ما احنا نعالج البيانات.
ما شاء الله عليك. على طاري الصناديق الجديدة، سمعنا عن خبر أو سمعنا خبر عن إطلاق صندوق اسمه رأس مال في قطر، ويعني على الأقل في طريقة النشر أو ما نشر أنه أول صندوق مستقل، صندوق رأس مال جريء مستقل في قطر. صراحة لفت نظري أن اثنين من المؤسسين كانوا كذلك شركاء في صندوق آيريس كابيتال الفرنسية، وكذلك كان عندهم تركيز على صندوق الخليج اللي كان بالتعاون مع STC في السابق، واستثمروا في كريم من أوائل المستثمرين في كريم. فيعني مو بناس قاعدين يجربون، لكن ناس كمان عارفين المنطقة. طبعا في مؤسسين آخرين عندهم خلفيات مختلفة تدعم صندوق كذلك بحجم 100 مليون، ويبون يركزون على المنطقة، لكن في ذكر للتركيز على قطر بشكل أو بآخر. فأنا شفت خبر جيد للمنظومة القطرية على وجه الخصوص، بس كمان بحجم $100 مليون يعني ممكن يسوي أثر إيجابي خارج قطر كذلك.
بس شوف عبد الله، تبعاً لحديثنا السابق، حجم الصندوق $100 مليون لا يعتبر بالصندوق الضخم.
صحيح. أوكي؟
لكن طبعاً قد يكون الأضخم في قطر، وشفنا حنا المنظومة القطرية قاعدة تتحرك شفنا تطبيق سنونو أو سنونو أو الله أعلم إيش اسمه
اللي لسه ما عرفنا كيف ينطق.
والله في كثير ناس ترى أرسلوا لي محاولات على تويتر وعلى يوتيوب يحاولون يصححون لي النطق، لكن وحتى في أحد أرسل للمؤسس وقال له شوف ترى هذول جابوا العيد في اسم تطبيقكم، لكن ما عرفت صراحة وش التسمية الصحيحة. بغض النظر هذا تطبيق
مقدما
اللي هذا التطبيق اللي جمع تكلمنا عنه قبل فترة 13 مليون دولار، تعتبر من أكبر الجولات يمكن في تاريخ قطر، فقاعد يتحرك المنظومة، والمية تعتبر رقم كبير بالنسبة للمنظومة القطرية، لكن فعليا مية كمية ما هي كبيرة وما هي بمبلغ. اللي لفت انتباهي إيش في الخبر؟ عادة يتم الإعلان عن الصندوق بعد ما يتم الإغلاق الأولي على الأقل، وفي الحالات الأفضل بعد الإغلاق الكلي للصندوق. إحنا اليوم نتكلم عن صندوق 100 مليون دولار تم الإعلان عنه في الربع الثاني من 2023، بينما يستهدف الإغلاق الأولي في الربع الرابع من 2023.
كأنها جمع رأس مال أكثر من إعلان عن صندوق، نقطة في محلها.
يعني هذا يرجعنا لنقطة أن اليوم حتى مدراء الصناديق وحتى اللي عندهم خبرة زي ما ذكرت أن هذول الناس يعني متمرسين ولهم باع في الشغلة قاعدين يواجهون صعوبة، ولا ما في أحد وده يطلع للصحافة ويقول ترى أنا بقفل بعد 6 شهور. كنا قاعد يقول اللي يبغى يكلمني حياه الله. ف يعني في إحجام، يعني هذا الخبر هو إيجابي لقطر وإيجابي للمنظومة القطرية وإيجابي للمنظومة ككل بلا شك، بس أيضا أشوف فيه نوع من السلبية، يمكن عشان أنا متشائم ما أدري.
لا بس نقطتك أنه حتى الإغلاق الأولي غالبا مو بالمبلغ كامل،
مو بالمبلغ، يكون 40 مليون 50 مليون يعني من المية، فأنت تتكلم بعد 6 شهور بيقفلون 40 إلى 50% من الصندوق.
أو أنها استراتيجية غريبة من بداية اتفاق الشركاء وإعلان، وهذه جزء من خطتهم لجمع الأموال، ما أعرف الصراحة. معاذ، ودي أطلع من المنطقة، أبي أتكلم عن أوبن إي، من زمان ما تكلمنا عنهم. أوبن إي في أخبار كثيرة عن الذكاء الصناعي واستخدامات لتشات جي بي تي وغيره، لكن أكثر شيء لفت نظري هو يبدو توجه لأوبن إي بإطلاق زي متجر تطبيقات لهم، ويجون الناس يقدرون يفصلون أو يضعون حالات استخدام هم سووها، حالات استخدام مخصصة، ويضعونها على التطبيق على أساس يقدرون الآخرين يستفيدون منه. فأول شيء شخبار البلاجينز اللي كانت هي التوجه قبل عدد من الأسابيع، وثاني شيء كيف تشوف، لسه سؤال كيف نطلع فلوس من النماذج اللغوية الضخمة هذه، هل هذا التوجه هو الصحيح وش رأيك؟
والله شوف، احنا ترى في حلقة أول ما تكلمنا عن البلاجينز قبل يمكن 8 أسابيع أو شيء زي كذا، ذكرنا أنه المستقبل الطبيعي للبلاجينز أنها تصير زي متجر التطبيقات، واليوم يبدو أنه البلاجينز كفكرة ما نجحت بشكل يعني شرس، على الأقل ما لاقت يعني رواج كبير مثل ما جي بي تي نفسه لاقى رواج. فبالتالي يمكن فكرة متجر التطبيقات تسمح لزي ما تفضلت يعني ناس عندهم نماذج لغوية ذات استخدامات معينة يعني متخصصة أكثر، هذه النماذج تقدر أنك أنت تعرضها وتستفيد يعني ماديا من ريعها، لأن هذا مختلف عن نموذج البلاجينز. البلاجينز أنت مقدم خدمة، موقع أو يعني مطور، وتجي وتعرض خدمتك أو تعرض إكستنشن لخدمتك من خلال جي بي تي، فتخلي جي بي تي يكون الوسيط بين خدمتك وبين العميل، زي ويكيبيديا وغيرها من الأشياء اللي شفناها. لكن فكرة متجر التطبيقات إن لا، أنا أسمح لك أنك تستخدم جي بي تي من خلال منتجي، فمنتجي يصير أيضا هو الوسيط بين جي بي تي وبين العميل، بحيث أنا أقدر مثلا أبغى أعرف آخر أخبار الأسواق العالمية. يعني كلنا نعرف أن جي بي تي ما هو مربوط بالإنترنت، نعم من خلال البلاجين صار في نوع من الارتباط، لكن ليس ارتباط كلي أو مفتوح. لكن اليوم يبدو أنه هذه طريقتهم في الإجابة عن سؤال ربط جي بي تي بالإنترنت، واللي هي بتكون حركة الوحش الأخير أو على قولتك حركة الفقمة، يعني اللي ممكن يعني هو الزر اللي ممكن ينهي الكوكب اللي على الأقل كثير من الناس يقولون عنه. فصراحة منطقي فكرة متجر التطبيقات وفتحها للمطورين وفتحها على مستوى النماذج أيضا، وليس فقط على مستوى التطبيقات أو مقدمي الخدمات فقط.
أنا معاذ أشوف التسعير بيكون فيها مو بشيء سهل، لأن
عادي أبل تقدر تأخذ 30%.
لا بس أقول لك هذه أبل ربعك يأخذون 30%. أوه. بس حقيقة هم قاعدين يأخذون 30% يعني في أكثر من سبب.
عبد الله هي 30% السنة الأولى وبعدين تتحول إلى 15 في السنة الثانية فقط للتوضيح.
طيب شكرا تيم كوك على الملاحظة اللي أرسلتها المعاد. بس اللي بقوله إن حقيقة قاعدين يعطونك توزيع الآن مع أوبن إي آي، هم قاعدين يعطونك توزيع لكن كذلك قاعدين يعطونك جزء كبير من المنتج اللي هو النموذج. حيكون في حساسية بين كم النسبة المقبولة أني أخذ منك مع أني النموذجي أنا هو اللي قاعد يدعم كل الفكرة حقتك أو تطبيق الفكرة حقتك، لأن لو زادت عن نسبة معينة كثير من المطورين بيحجمون عن استخدام هذا المتجر. فأتصور بتكون يعني ما حتكون أبسط طريقة في اتفاق على التسعير، يمكن بس يخلونها كل سنوات 30% وخلاص، لكن أشوف بيكون محل نقاش زي ما هو محل نقاش هيمنة أوبن إي آي على النماذج ولا لا. شفنا شركة
عاد كبيرة الهيمنة هذه خلت واحد يقول اسمع ترى ذولي كبار ولازم أوقفهم عند حدهم ولا يحترمون القوانين الخصوصية الأوروبية، ونحن الأوروبيين لن نرضى ولن نسكت عن ذلك. فبالتالي
مو بس لن نسكت، لن نرضى بالهيمنة الأمريكية زي ما صار في الويب، نبي يكون لنا لاعب قوي.
فكانت ولادة شركة ميسترال اي اي طبعا ولادة حديثة أو يعني
لا بس معليش معاذ، ولادة عدت كل مراحل الابتدائي وراحت المتوسط على طول، يعني الشركة ما كان في أي مقدمات للموضوع.
جمعت 113 مليون دولار في جولة ما قبل البذرة، ظاهر أنها أكبر جولة ما قبل البذرة في تاريخ أوروبا طبعا. يعني
والله ما هذه مو ما قبل البذرة، هذه ما بعد الشجرة الصراحة، يعني كبيرة الشركة الجولة يعني ما أدري شلون، بس لأن عمرها كان 4 أسابيع يعني كان لا في منتج ولا في بس كانت
في
الله يعني يوفق الجميع. بس
شوف أنا ما عندي مشكلة، طبيعي إنه ما يكون في منتج لأن المنتج يعني تكلفة بناء مكلفة، فما هي إشكالية كبيرة. لكن العجيب إن صار في تسريب لعرض الشركة الاستثماري وأيضا تسريب لخطة الأعمال حقتهم. العرض كان عبارة عن 12 صفحة تقريبا، يعني حرفيا متسوايا على جوجل سلايدز من غير يعني أي جهد، يعني حتى ما كلفوا على عمارهم يحطون صورة، ما في ولا صورة ولا رسم بياني
ولا نقطة إيمان
ولا نقطة بيانية. يعني عطني عرفت اللي عطني يا أخي معلومة مثيرة للريبة أو معلومة غريبة تخليني أستثمر معاك. باختصار أوبن إي آي كبير، إحنا في أوروبا عندنا قوانين مختلفة لازم نحترمها، ما نبغى الأمريكان يهيمنون، فبالتالي نحتاج 40، كانوا هم يبغون 40 مليون دولار أو 60 مليون دولار في السنة الأولى، 40 يبغون يصرفون في السنة الأولى، كانوا الظاهر يحاولون يجمعون من 40 إلى 60 مليون، لكن حصلوا على 113 مليون دولار. ومن الأشياء الملفتة كانت أن تكلفة تدريب النموذج حقهم في السنة الأولى بس 26 مليون دولار من أصل 40 راح يصرفونها. فبالتالي هنا تتضح يعني ليش أهمية علاقة مايكروسوفت مع أوبن إي آي، لأن أغلب التكلفة يعني أوبن إي آي في آخر شيء قريته عندهم 250 إلى 300 موظف، فراتبهم ما هي بمرتفعة كثير، لكن أغلب التكلفة رايحة على الحوسبة وخدمات
يعني
الحوسبة.
انفيديا بس عشان نكون واضحين، غالبا انفيديا بعض المعالجات حقتها أو شبك السحابة حقتهم أو خدمات السحابية المرتبطة كذلك بشركات أخرى. ففعلا معك نقطة، شراكة مايكروسوفت وأوبن إي آي كانت ذكية جدا. بس معد في نقطة الحق يقال، يعني فريقهم الفريق مميز،
فريق قوي،
الفريق
قوي جدا،
الفريق فعلا قوي.
فأنا أتصور حتى العرض ليش فعلهم،
حتى أتوقع العرض كان للنقاش، والنقاش أعتقد حمس كثير من المستثمرين، مو بس العرض، ولا العرض يعني زي ما قلت أنت كان ناشف،
بس كان أيضا في خطة أعمال نشرت 7 صفحات وكانت مقاربة جدا من العرض، يعني ف يعني واضح أنه ما في، يعني واضح أنهم عندهم القدرة على بناء نموذج لغوي، وقالوا عطونا فلوس وبنبني نموذج لغوي. حتى هم يقولون بعد 12 شهر راح يكون نموذجنا يواجه تشات جي بي تي 3.5 مش 4.
صح،
وهذا يعني رغم كل الهبة اللي هم أخذوها من المستثمرين، ما يعني وعدوا وعد مجنون على الأقل. يعني
تذكر معاذ سام ألتمان مؤسس أوبن إي آي لما راح الهند، هو سوى جولة في عدد من الدول، سألوا أحد هل ندرب نماذجنا اللغوية الخاصة، قال أنا دوري أقول لك ما في أمل تصير زيي، ودورك أنك تجرب بغض النظر. أعتقد يمكن تكلمنا عنها قبل كمان. فيبدو أنه في ناس قاعدين يقولون مهما صار في هذا السوق ما نبغى، ولا غير الممكن يكون في لاعب واحد فقط يكون الأساس لكل شيء. وواضح شهية المستثمرين مستعدين يدعمون لاعبين ثانيين.
يعني على طاري سام، يمكن قبل فترة أيضا كان في لقاء وقال إن أنا مستغرب من النصائح الغلط، أو أنا قاعد أشك في جودة النصائح اللي أنا أعطيتها على مدى السنين لمؤسسين الشركات من خلال Y Combinator. وكان يقول إن يعني أنا كنت أقول لهم لا تجمعوا فلوس كثيرة، لا تجمع فلوس قبل ما تطلق المنتج، أطلق المنتج بناء على ردة فعل الناس، خليك قريب من عملائك، خليك قريب من المجتمع وما أعرف إيش. يقول أنا في Open AI سويت عكس كل هذه النصائح، لدرجة إنه يقول أنا عنده مدونة شخصية ومعروفة وجيدة جدا، يقول أفكر إني أشيلها تماما من الإنترنت، لأني بديت أقتنع أن أغلب اللي أنا كتبته لا يمكن تعميمه وغير صحيح 100% وبالإطلاق. فبالتالي وش الفائدة؟ المفروض أن كل شركة لها وضعها الخاص وكل منتج له وضعه الخاص. وطبعا هذا يرجعك لفلسفة ستيف جوبز، يعني هذه فلسفة ستيف جوبز الأصيلة، يعني يقعد 4 سنوات يبني لك الجهاز ولا حد شافه ولا حد درى عنه، ويقول لك أنا أعرف الناس وش يبغون. فيعني في هذه فلسفة موجودة، لكن المدارس السائدة في عالم الشركات الناشئة تبنت هذه المدرسة اللي هي أطلق بسرعة أفشل بسرعة ما أعرف إيش. فصراحة لطيف إنه اليوم قاعدين نشوف عودة للمدرسة الأكثر كلاسيكية شوي.
طيب أنا لا أبي أقول شيء، دقيقة
تفضل.
أنت لما قلت المدرسة الأكثر كلاسيكية قصدك أنت كان ودك تقول المدرسة الصحيحة اللي هي مدرسة ستيف جوبز، بس أنا بقول لك دقيقة. أنا أشوف معاذ،
أنا ما قلت أكثر صحيح،
أسمع
قلت أنا بشكل واضح كل منتج له وضعه وكل يعني شركة وكل شيء.
شكرا، بس أنا هذا اللي بقوله، لأن اللي صار من تقريبا 2010 إلى 2020 ولا 22 كثير من المنتجات كانت أو الشركات الريادية كانت كثير منها يا مرتبطة بشكل أو بآخر على الجانب الاجتماعي، أو يعني كثير شركات تقييم، كثير شركات تبني خاصة كمان على التجارة الإلكترونية ولا غيرها. وأنا أتصور كثير من هذه التجربة السريعة، تبي تسميها اللي تبي أجايل ولا غيرها، يعني كانت مناسبة لهذه الأشياء. بس يعني تيجي تبي تبني صاروخ زي سبيس أكس، ما ينفع تجرب كل يوم صاروخ بالبداية وتقول يعني صح انفجر الصاروخ بس ترى وصل 4 متر، اقعد لازم تفكر فيه وتبني صاروخ صحيح، ولسه ما حتضبط معك من أول مرة زي ما شفنا.
فأعتقد شفنا مع الغواصة قبل كم يوم،
يعني خبر حزين لكن
يثبت نظريتك أو كلامك اللي قاعد تقوله.
في أشياء أنا بس أتفق مع الخلاصة حقتك وليس نقطة جميل العودة لطريقة ستيف جوبز اللي هو كل شركة لها سياقها ولها منتجها المختلف ويجرب. بالعكس يعني في ناس لسه تقول سام وأوبن اي اي أطلقوا الشات جي بي تي
بدري،
أبدر من المفروض يسوون. يعني هم ترى دربوا نموذجهم بشكل خرافي لما جاء 100 مليون شخص 200 مليون شخص وجربوه، حطوا مدخلات وأخذهم وقت طويل عشان يقولون أوكي ما حنستعلم من الأجوبة اللي أرسلنا لك إياها، لأنه صارت في بعض الحالات استخدام الملكية الفكرية بشكل غير سليم. ف يعني لسه في حتى جزء من النصائح اللي قالها موجودة.
إلا على الطاري، وش أخبار بارد؟ يعني بارد من جوجل صراحة أنا في حركة جديدة قاعد
متحسن تسويها. متحسن مع متحسن
عبد الله ما أعتقد، والله ما أعتقد. خلني أشرح لك. أنا كل مرة من باب يعني اللقافة أو التطفل يعني أو الفضول الإيجابي خلينا نسميه، كل مرة عندي طلب من جي بي تي 4 أروح وأنسخ نفس الطلب وأحطه عند بارد. يعني أقدر أقول لك 70% من الأوقات تجيني معلومات مختلفة من الاثنين، فأنا الحين ما أدري مين المعلومة الصدقية، فأروح أتأكد منهم الاثنين مرة ثانية وأبحث وما أعرف إيش، أكتشف أن 100% من الوقت بارد غلط، لدرجة أن حتى عمليات يعني حوسبية سهلة وبسيطة زي اليوم الصباح كان عندي قائمتين، قائمة ألف وقائمة باء. القائمة الألف فيها عدد من الدول وقائمة باء فيها عدد من الدول، فرحت عند الاثنين هذولي قلت لهم يا جماعة الخير ما فيني حيلة قد أحطها في إكسل وأطلع الدول المشتركة بين القائمتين، فرجاء عطني يعني ملخص للدول المشتركة. يعني عملية بسيطة جدا،
هذا المفروض بسيط مقارنة بالنماذج هذه.
عملية بسيطة جدا، تخيل. طبعا جي بي تي جابها صح، بارد جابها بطريقة وفيها يعني نوع من الثقة العالية جدا. يقول لي تفضل يلا هذه الليستة وهذا عدد الدول، يقول لي عدد الدول المشتركة 27 وجي بي تي يقول لي لا 23. قعدت أعدها وقعدت أسويها ماني، ولو دخلت على أكسل وبعدين
رجعت. ليش مسويها لحالك من أول أسرع؟
وفي النهاية مو بس طلع أن العد خطأ، بل حتى معطيني دول ليست مشتركة ومفترض أنها مشتركة وما في أي مجال للخطأ. يعني الدولة هذه ما هي موجودة في القائمة هذه، يعني ما في تفسير للخطأ، بل حتى يعني إذا بتاخذها نقطة إضافية، طبعا الاثنين فشلوا في هذه النقطة، في دولة جنوب كوريا مكتوبة
كوريا الجنوبية،
أي كوريا الجنوبية مكتوبة في القائمة الأولى ساوث كوريا وفي القائمة الثانية كوريا، ولا واحد فيهم استطاع أن يستنتج أن ترى هذه نفس الدولة. فهذا يذكرني بحديث أحد الأصدقاء الباحثين في مجال الذكاء الصناعي، يقول ترى الإجابة القريبة في الكثير من الأحيان غير كافية، فإذا أنت ما تقدر يكون في اعتماد كلي على هذه النماذج، يعني طرنا بهذه النماذج ومدري إيش وكذا، بس مين قاعد يراقب فعلا مدى دقتها؟ فإذا ما كان في اعتماد أقدر أنا أعتمد، إذا أنا براجع وراه يعني خلاص أنا بسويها. فمدري أنا صراحة بارد عبد الله مدري وش اللي جاب الطاري، لكن
بارد عندك زعلان من
أنا زعلان بارد تعبان يا رجل، تعبان. بل حتى أقول لك شيء عن بارد، سألته قبل شهر قلت له هل أحتاج فيزا عشان أروح هذه الدولة، سألته بكل يعني رد علي بكل ثقة لا تحتاج فيزا. طبعا أنا ما سأل جي بي تي لأنه ما هو متصل بالإنترنت فما يقدر
طبعا أنا عاجبني معاذ أن تحط يعني النبرة حقت بارد بكل ثقة، يعني جاني الغرفة بارد وقال لي معاذ لا تحتاج فيزا. طيب
اسمع، قال ما احتاج. حجزت التكت واليوم الصبح أنا قلت خلني أشيك يا أخي يمكن يكون غلطان ولا أيا يكن، والله وأشيك عليها وتطلع أني أحتاج فيزا.
يا
وأبشر كنسلت الحجز قبل شوي.
يا ساتر يا ساتر.
فيعني عبد الله إذا عندك خطة في العيد يا ليت يعني إنك يعني
والله سندر المفروض يرجع لك قيمة التذكرة الصراحة. معاذ دام قاعدين نلوم بارد على تغيير تذكرتك، أنا آسف لكن يغير خطة الإجازة، هل بتاخذ تذكرة ثانية ولا في هروب سريع للخياط تقول له لو سمحت دخلني في الجدول ولا وش وضعك العيد؟
والله يعني أنا سعيد إن هذه مشكلة لا ماني مضطر إني أقلق يعني تجاهها صراحة. أصدقائنا في ريتشي كلموني يمكن قبل شهر وقالوا بنساعدك وبنفصل لك وبنخيط لك ونضبطك، وصراحة يعني الله يعطيهم العافية وصلتني ثياب ممتازة، هذا أحدها.
أتمنى في واحد ما جربته للحين.
والله تصدق هذا أول هذا الأول ما قد جربتها لسه الصراحة، لكن يبدو أنها جيدة. فيعني على الأقل هذه مشكلة واحدة ما راح أضطر إني أفكر فيها، لكن المشكلة الأكبر إني قاعد أفكر إني أسافر، ما زلت لأن توني مكنسل الرحلة قبل 4 ساعات، فما أدري وين أروح. يمكن
أسأل أوبن AI وين أقدر أروح بدون فيزا.
طيب عبد الله وش عندك لنا اقتراحات في إجازة العيد؟
معاذ، ليكس فريدمان قابل مارك أندريسن، شريك مؤسس في أندريسن هوروويتس، أحد صناديق المعروفة في رأس مال جريء. تكلمنا عن حنا مقالته ليش الذكاء الاصطناعي بينقذ العالم، فهذه المقابلة مطولة تسمع.
طبعا هو ما كان نظرة. يقصد أن بارد راح ينقذ العالم صح؟
يعني ما قد يكون نيته لكن ما قالها، بس تسمع وجهة نظره صراحة المطولة على مواضيع مختلفة منها الذكاء الاصطناعي. عجبني فيها أنه يرجعون خاصة في البداية يرجعون لنقاط أساسية زي مقارنة أو يعني تأطير مراحل كبيرة في التقنية، مثل آخر 20 سنة ولا 15 سنة كانت فترة البحث والتطبيقات المبنية على البحث، الآن هل هي فترة مختلفة ولا فترة مشابهة؟ فجميل تشوفها من شخص يشوف كثير من الصفقات اللي ما نسمع عنها إلا بعدين، وحتى الصفقات اللي يرفضها. كان بودكاست جميل. في ملاحظة، تعرف بعض الأحيان معاذ تشوف الكومنتات في اليوتيوب وتشوف شيء يعني تحس إنك كنت قاعد مع الشخص هذا اللي كتب الكومنت. يا أخي لكس يتكلم مرة بشويش ومارك أندريسن يتكلم مرة بسرعة، فأنا حاولت أسرع شوي لأن لكس في البداية قاعد يقدم وذا، بعدين يا أخي صار مارك سريع مرة، فنزلت تحت أشوف الكومنتس. واحد كاتب يا أخي ما في تطبيق ذكاء اصطناعي يسرع لكس 1.25 ويخلي مارك 0.75، ويعني حسيت أني كأن صديقي العزيز هو اللي كتب هذا الكومنت. يعني كانت لحظة غريبة لكن جميلة، بس بودكاست جميل أو حلقة جميلة من البودكاست وأنصح فيه.
جميل. والله شوف أنا عن نفسي أبشطح شوي بالاقتراح حقي. في بودكاست اسمه جديد يمكن نزل منه 5 حلقات اسمه يصير خير لعبد الله الحسين.
جميل جميل جدا
يا أخي. أنا اللي عجبني في البودكاست أنه شوي مختلف عن نمط البودكاستات اللي إحنا نعرفها، تميل لطابع الجدية، معلومات وأرقام ويعني قصص وتجارب وأشياء مؤثرة ومعرف إيش. هذا العكس تماما، سواليف أريحية بشكل لدرجة أنه كان في أحد الضيوف معاه مساعد الرشيد وهو في نص اللقاء رن جواله، تخيل إن داخلين تصوير ما هو حاطة على سايلنت، رن جواله وشافه قال عادي أرد، قال خلاص، قال بس بالله يوقف تصوير، قال ما عليك بوقف تصوير، وسولف مع ولده في البودكاست. وطبعا عبد الله يعني من حركاته انه ما قصها وطلعها زي ما هي وكملوا التصوير، يعني كانه قال خلاص قصه، قال ايه بقصها ما عليك. يا اخي يعني صراحه هذا البودكاست تقدر تسمعه وانت في السياره ما تبغى تفكر، وانت مثلا رايح تتمشى كذا على السريع يعني ما تبغى تفكر. يعني مثلا معليش بودكاست فنجان ولا السوق ولا سقراط لازم تركز وتدخل جو وتعرف ايش قاعد يقول وما ادري ايش، لكن هذا عادي عادي لو تروح سالفه يعني 5 دقائق راحت عادي كمل.
بس انت مبسوط بشكل عام وانت تسمع، مبسوط مرتاح معاهم.
اي لا في اريحيه
حلقه مساعد جرب 5 شاورمات وفازت شاورما ما أبغى أحرقها، اللي بيروح يشوف الحلقة يشوفها، لكن كان تست حقيقي أو اختبار حقيقي لعدد المحلات شاورما. حتى هذا جزء من حبي، تعال جرب ونكمل الحلقة قبل ونكمل الحلقة بعد، جزء من السالفة.
طبعا عبد الله، أنا وياك أتوقع راح نأخذ إجازة أيضا، ما راح نرجع يعني مباشرة بعد العيد، بنوقف إن شاء الله يمكن أسبوعين ونرجع بعد العيد بإذن الله. وإن شاء الله نرجع تكون المنظومة فيها كم خبر كذا مشجع يعني إن شاء الله.
بإذن الله، كل عام والجميع بخير وأنت بخير معاذ، ونشوفكم إن شاء الله في جولاي.
كويس إنك قلت الجميع وبعدين معاذ، يعني أولوياتك واضحة. شكرا عبد الله، كل عام والجميع بخير وكل عام وأنت بخير.
شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.